ولسيما بحضرة النساء هو من رفث رفث الكلام. يقول: الوطء في الفرج يحرم على المحرم أن يطأ، يحرم عليه الجماع، بل وتحرم دواعيه وكل ما يقرب إليه، حتى حرم العقد، عقد النكاح، بل والخطبة كما تقدم. إذا ما يحرم هذا كله فيما هو حلال في غير حال الإحرام، فكيف بما هو حرام في كل وقت؟ من دواعي النظر المحرم النظر أو اللمس، يلمس الإنسان امرأة أجنبية أو ينظر، إن هذا أشد تحريما، لأن هذا محرم في كل وقت، النظر إلى المرأة الأجنبية أو لمس المرأة الأجنبية، هذا من دواعي الزنا. يقول: فإن وقع حصل جماع فينظر، إن كان قبل التحلل الأول فسد نسكه، فسد النسك يعني بطل حجه، فسد. التحلل الأول إنما يكون برمي الجمرة، جمرة العقل، فإن وطئ مثلا بمزدلفة أو بعرفة أو قبل ذلك وهو محرم فسد إحرامه، فسد نسكه، ويمضي فيه، يجب عليها أن يتم النسك، ما يقول فسد إذن أرجع لأهلي، فسد ما في فائدة، لا، يجب عليه المضي فيه في فاسده. قال العلماء: وليس شيء من العبادات يجب المضي في فاسده إلا الحج والعمرة. وعندي أنه أيضا يمكن نقول بالمناسبة إن من أكل في نهار رمضان بطل صومه، لكنه لا يجوز له أن يواصل يقول فسد صيامي أنا، لا، عليه أن يتوب ويتم يومه ويقضي ذلك اليوم. وعليه الحج من قابل، وعليه هدي بدنه، فهذه ثلاثة أمور تترتب على الجماع في الحج قبل التحلل الأول: فساد النسك، ووجوب المضي فيه، بل أربعة: ووجوب الحج من قابل والهدي، أربعة أمور مترتبة على الجماع في الحج قبل التحلل الأول. والأصل في هذا ودليله ما جاء عن السلف، فعمر رضي الله عنه وابن عباس قد روي عنهما ذلك، أنهم أفتوا بما ذكر، إن من جامع فسد حجه وعليه الحج من قابل وعليه المضي، عليه المضي فيه، على المرأة. فالمرأة إن كانت مطاوعة فحكمها حكم يفسد نسكها وعليها المضي إلى آخر، وإن لم تكن مطاوعة بل يعني مقهورة قهرا فالذي يضع أنه لا شيء عليه. فاتقوا، لو قهرها فاجر على الزنا بها ما لم يكن عليها حد ولا إثم ولا شيء. فكذلك العبادة. نعم.
وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاه، ويحرم من التنعيم ليطوف محرما، وإن وطئ في العمرة أفسدها وعليه شاه، ولا يفسد النسك بغيره. والمرأة
يقول إن كان الوطئ بعد التحلل الأول، بعد رمي الجمرة أو بعد رمي الجمرة والحلق، لم يفسد النسك، لكن يفرقون يقول يفسد الإحرام وعليه شاة، ففيه شاة بدل بدنه عليه شاة، ويجب عليه أن يذهب للتنعيم لأدنى الحل ويحرم ويأتي ليطوف بالبيت. يقول ليطوف طواف الإفاضة محرما، لأنه فسد إحرامه بالوقت، يطوف ويسعى إن كان عليه سعي. وهذا قد ذكر فيه بعضهم أثر عن ابن عباس أنه أفتى بذلك، أفتى من جامع بعد التحلل الأول أن يعتمر، أن يأتي بعمره. ففي المذهب مذهب الإمام أحمد أنه يعتمر، بمعنى أنه يأتي بصورة العمرة، يذهب إلى التنعيم ويحرم ويدخل مكة محرما ويطوف بالبيت ويسعى إن كان عليه السعي. وبعضهم قال إن المراد أنه يذهب ويحرم بعمرة حقيقية، فيأتي ويطوف ويسعى ويقصر، يأتي بعمرة ثم يطوف للإفاضة بعد ذلك. وعندي في الحقيقة إنه إذا صح ما جاء عن ابن عباس أنه أفتى بمن جامع بعد التحلل الأول، أفتاه بأن يعتمر، الذي يظهر لي أن المقصود أن يتم النسك فيطوف للإفاضة ويسعى إن كان عليه سعي، وبهذا يتم نسكه يتم. لكن هذه البقية تمها مع نوع فساد في الإحرام، فيقضي فيذبح شاة ويأتي بعمرة من الحل، يطوف لها ويسعى ويقصر، يعني بعد إتمام النسك بالطواف بطواف الإفاضة وبالسعي. هذا عندي مجرد استظهار، أما الفقهاء فذكروا المعنى الأول. اقرأ العدة فسر لك ويحرم من التنعيم ليطوف طواف الإفاضة محرما، يقول كذا.
يقول ولا يفسد حجه، وهو قول ابن عباس.
لا قبل شوي، وين
وإن كان بعد التحلل الأول،
نعم،
ففيه شاه، ويحرم من التنعيم ليطوف محرما.
قال
يقول ولا يفسد حجه، وهو قول ابن عباس رضي الله عنه، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه.
سبحان الله العظيم. هذا قد يكون حجة للحنفية، يقولون الأحناف يقولون من جامع بعد الوقوف لم يفسد نسكه، هذا أشبه أن يكون حجة لهم. هل قوله فقد تم حجه هذا بعد قبل التحلل أو بعد التحلل؟ قوله من شهد صلاتنا وقد وقف بعرفة قبل التحلل أو بعد الكلام؟
من بعد.
إيش تقول؟
هنا موجود يتكلم على وإن كان بعد التحلل.
يا حبيبي أنا أعني لك الدليل الحديث.
لا قبل.
قبل. فهل يصلح حجة على عدم فساد الإحرام؟ صحيح إنه قد يكون حجة على عدم فساد النسك بعد التحلل الأول، بل وقبل التحلل الأول ما دام أنه قبل بعد الوقوف، فيصلح أن يكون حجة للحنفية. نعم، بعد الحديث. نعم.
ولأن الحج عبادة، عبادة لها تحللان، فوجود المفسد بعد تحللها الأول لا يفسدها كما بعد التسليمة الأولى في الصلاة.
يا أهل، سبحان الله، يعني الصلاة لها تحللات، تحلل الأول وتحلل الثاني، هذا مبني على أن التسليمة الثانية سنة، سنة خلاص، سلمت الأولى انتهت الصلاة، التسليمة الثانية يعني فضيلة بس. الله المستعان. لا بس هو لم يفسد، لأنه بالعكس قد يعني قد قضى معظم أركان الحج، الإحرام والوقوف بعرفة والواجبات ومزدلفة، فهذا قياس فيه بعد، قياس عن الصلاة التسليم، عبادة لها تحللان. نعم، بعد كمل الشرح.
نعم. قل والواجب شاثا، لأنه وطئ لم يفسد الحج، فلم يوجب الفدية كما لو وطئ دون الفرج إذا لم ينزل، ولأن حكم الإحرام خف بالتحلل الأول.
نعم، هذا جيد. ولأن حكم الإحرام خف كثير، يعني أصبح بالتحلل الأول يحل للمحرم كل شيء حرم عليه إلا النساء، هذا هو المؤثر. نعم.
فينبغي أن يكون موجبه دون
موجبه.
فينبغي أن يكون موجبه دون موجب الإحرام التام.
دون موجب الإحرام التام. نعم.
فينبغي أن يكون موجبه دون موجب الإحرام التام.
نعم.
ويحرم من التنعيم لأن إحرامه فسد بالوطء كما يفسد به قبل التحلل الأول، فيجب أن يحرم ليأتي بالطواف في إحرام صحيح، لأن الطواف ركن فيجب أن يأتي به في إحرام صحيح كالوقوف، وإنما لزمه أن يحرم من التنعيم ليجمع فيه بين الحل والحرم، ثم يطوف للزيارة ويسعى ويتحلل. وإن وطئ في العمرة.
إيش يقول ليطوف إيش؟
يقول لأن الطواف ركن فيجب أن يأتي به في إحرام صحيح كالوقوف، وإنما لزمه أن يحرم من التنعيم
ليجمع
فيه بين الحل والحرم، ثم يطوف للزيارة ويسعى ويتحلل.
انتهى.
ها؟ نعم سؤال.
يا لا، أقول هذا أحد الوجهين عند الحنابلة أن يفعل كذا، وبعضهم يقول لا، بل يأتي بعمرة كاملة ويطوف ويسعى ويقصر. نعم. وذكرت لكم أن أثر ابن عباس إذا صح فعندي أنه يقتضي أن يأتي بعمرة بعد إتمامه للنسك، كما أن عليه الحج من قابل، كما أن عليه المضد في فاسده ثم يحج من قابل. نعم، بعده.
والمرأة كالرجل إلا أن إحرامها في وجهها وليس لبس المخيط.
يقول والمرأة، هذا عود على أول الكلام في المحظورات، المرأة كالرجل في هذه المحظورات إلا في اللبس، في اللباس فليس عليها، فلها أن تلبس القميص القمص والثياب الساترة وتغطي رأسها وتلبس الخفين، إلا أنها لا تلبس النقاب والقفازين كما تقدم، وإلا ففي بقية المحظورات هي كالرجل. نعم. انتهى؟
انتهى سؤال.
انتهى؟
نعم.
عبد الله ذكر المكره، شوفي
المكره
هم قالوا إن سواء كان جاهلا أو ناسيا أو لكن مكره. نعم أقرأ صفة الحج.
متى فعل ذلك قبل التحلل الأول فقد فسد نسكه عامدا كان أو ساهيا.
عامدا أو ساهيا هذا بالنسبة للرجل واضح تلاوم فيه، أو جاهلا
عامدا كان أو ساهيا.
لا بس المرأة مكرهة.
قال فصل: حكم المرأة وحكم الرجل في فساد الحج، لأن الجماع وجد منهما فتسوي فيه، وحكم المكرهة والنائمة حكم المطاوعة.
سبحان الله وبحمده.
ولا فرق فيما.
نعم. وحكم المكرهة والنائمة. نعم.
حكم المطاوعة.
حكم المطاوعة.
ولا فرق فيما بعد يوم النحر وقبله، لأنه وطن قبل التحلل الأول أشبه قبل يوم النحر فقط.
هذا أقول هذا المشكلة مكره.
قال شيخ الأنصار: قوله عامدا كان أو ساهيا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب أن الساهي في فعل ذلك كالعامد، وقطع به كثير منهم، وكذا الجاهل والمكره.
وكذا الجاهل
والمكره.
نعم.
قاله المصنف وغيره. ونقل
قاله
المصنف وغيره.
نعم.
ونقله جماعة في الجاهل، وذكر في فصول رواية
ونقله
الجماعة في الجاهل.
ايه.
وذكر في فصول رواية: لا يفسد حج الناس وذكر في الفصول.
في الفصول.
رواية: لا يفسد حج الناس والجاهل والمكره ونحوهم.
الله أكبر.
وخرجها القاضي في كتاب الروايتين، واختار الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق ومال إليه في الفروع، وقال هذا متجه، ورد أدلة الأصحاب وقال فيه نظر. وقال في الروضة: المكرهة لا يفسد حجها وعليها بدن. ويأتي في كلام المصنف ما يجب بالوطء في باب الفدية.
الله المستعان. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا. نعم نعم أحسنت أحسنت. الصواب أن المكره لا شيء عليها، لا يفسد حجها ولا شيء عليها ولا هدي ولا شيء، أمر خارج عن إرادتها. وكذا النائم.
باب صفة الحج. وإذا كان يوم التروية فمن كان حلالا أحرم من مكة وخرج إلى جبل عرفات، فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلى الظهر والعصر يجمع بينهما بأذان وإقامتين، ثم يروح إلى الموقف، وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة. إلا بطن عرنة.
يقول المصنف: باب صفة الحج. صفة الحج كأنه أراد أن يذكر صفة الحج الذي يشترك فيه كل الحجاج، المفرد والقارن والمتمتع، وهذا يبدأ من مكة. أما ما يفعل في الميقات فهذا تقدم من يحرم بعمرة ومن يحرم قارن ومن يحرم مفرد. لكن الآن هذا صفة، هذه صفة الحج الذي يشترك الجميع فيه، وتبدأ أيام الحج يوم التروية، اليوم الثامن من ذي الحجة تبدأ أيام الحج. فمن كان على إحرامه كالقارن والمفرد فإنه يتوجه إلى منى، والأصل والمفروض إنهم في مكة، هذا الأصل وهذا السنة وهذه العادة، ولا تغيرت الأحوال إلا في السنين المتأخرة هذه قريبا. وقد أدركنا الناس ينزلون في مكة، الحاج ينزلون في مكة في داخلها وفي الأبطاح وفي نواحيها، وفي يوم ثمانية يتوجهون إلى منى. وأما الآن ومن قبل فإن كثير أو أكثر الحجاج يقصدون إلى منى رأسا. يقول إذا كان يوم التروية فمن كان حلالا مثل المقيمين من مثل أهل مكة أو الذين قدموا مكة ومعتمرين يعني متمتعين فإنهم يحرمون من مكة، يلبون بالحج من مكة ويفعلون مثل ما يفعله من أراد الإحرام في الميقات من الاغتسال والتنظف إذا دعت الحاجة، وكذا الذين حلوا من إحرامهم كذلك يحرمون في ذلك كما فعل جمهور الصحابة رضي الله عنهم. فإن الذين حلوا من إحرامهم لما جاء يوم التروية أحرموا وأهلوا بالحج، وخرج الجميع، خرج الجميع إلى منى. فالرسول صلى الله عليه وسلم خرج إلى منى ضحى يوم الثامن، وخرج الناس معه ونزلوا بمنى وصلوا بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر جمع قصرا بلا جمع، صلى فيها هذه الأوقات. فلما طلعت الشمس أمر بالقبة أن تضرب له بنمرة، فسار عليه الصلاة والسلام إلى عرفة كما جاء في حديث جابر وغيره. وهذا المبيت الأول، ما المبيت بمنى، هو سنة ليس بواجب لكنه من سنن الحج، المبيت بمنى. والمعروف والمشهور أن هذا إجماع فلا يجب بتركه شيء، وذلك في اليوم التاسع، فهكذا ينبغي للحاج أن يفعل. ففي اليوم التاسع يتوجه إلى عرفة بعد طلوع الشمس فيصلي هناك بعرفة أو بوادي عرنة في المسجد أو بنمرة حسب الظروف. قد كان الناس يتمكنون من فعل هذه السنن، لكن الآن لا يتمكنون من كثير من السنن فيعمدون إلى عرفات للوقوف بها. والوقوف بعرفة هو ركن الحج، لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه سئل عن الحج ما الحج فقال الحج عرفة، وهذا بإجماع أهل العلم أن الوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم، هو الركن الأعظم، وقد أشار الله إليه في كتابه فإذا أفضتم من عرفات، أفضتم من عرفات. ومن العجيب أن المصنف رحمه الله اختصر وحذف السنة الأولى، قال إنه في يوم التروية يحرم المحلون يحرمون من مكة، ثم يذهبون إلى إيش؟ إلى جبل عرفات، كذا عندك؟
وخرج إلى جبل عرفات، فمن كان حلالا
من كان
أحرم من مكة وخرج إلى جبل عرفات.
وخرج إلى جبل عرفات لماذا؟ بل إلى عرفات، ففيه يعني أمر أو لا كله يعني أغفل الخروج إلى منى والمبيت بمنى والمسير إلى عرفات يوم التاسع بعد طلوع الشمس. والشيء الثاني ربطه ذا الأمر بجبل عرفات، جبل عرفات يريدون به ما يسمى بجبل الرحمة، ويسمى عند العرب جبل إلال على وزن هلال. وكان الناس إذا وقفوا بعرفة كان كثير من الجهال يستقبلون الجبل في أي مكان كانوا، فهذا وهذا غلط، بل السنة استقبال القبلة.
حسن عليك، بعض النسخ فيها وخرج إلى عرفات،
إذا هذا أصوب إلى جبل ذي بلد. هذا يعني هذا ما يفعله الحاج يوم الثامن، وفي اليوم التاسع كذلك يخرج إلى عرفات ويصلي بها الظهر والعصر بعد الزوال جمعا وقصرا، ثم يبدأ الوقوف إن كانوا خارج عرفة دخل، وإن كانوا في طرف أراد يتمكن كذلك تقدم، وإن كان في عرفة يبقى في مكانه ويشتغل بما يناسب من الدعاء والذكر إلى أن تغرب الشمس، كما فعل عليه الصلاة والسلام، فإنه لما سار من منى وجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى زاغت الشمس، فأمر بالقصوى فرحلت لها حتى أتى بطن عرنة، فخطب الناس خطبته العظيمة، ثم أذن المؤذن فأقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر جمعا وقصرا، ثم سرى إلى الموقف فوقف هناك في موضع معروف عند الصخرات قريب من الجبل هذا الذي سماه، لعله جعل الجبل عن يمينه. يقول جابر: فجعل بطن ناقته إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذابت الصورة وغاب القرص، وقف إلى أن تحقق غروب الشمس. نعم.
ويستحب أن يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم أو قريبا منه عند الجبل قريبا من الصخرة، ويجعل جبل المشاة بين يديه.
المشهور حبل المشاة، حبل، وبعضهم يروي جبل، طريق، كأنه طريق يمشون عليه. نعم.
ويستقبل القبلة ويكون راكبا، ويكثر من قوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير، ويجتهد في الدعاء والرغبة إلى الله عز وجل إلى غروب الشمس، ثم يدفع مع الإمام إلى مزدلفة.
يقول هنا يعني يستحب لمن قصد إلى عرفة أن يتحرى الوقوف في موقف الرسول عليه الصلاة والسلام وقريبا منه، يعني قريب من الجبل، وإن كان يسوغ الوقوف في أي مكان لقوله عليه الصلاة والسلام وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف. وفي هذه الأيام التي يعني كثرة فيها الحجاج وكثرة أسباب يعني الضيق ينبغي التأكد من دخول عرفة بس، فعرفة كلها موقف. أهم ما يكون أن تتأكد بأنك دخلت في عرفة، لأن الوقوف دونها غلط كبير. أما طلب الوقوف هناك عند الجبل أو قرب الجبل هذا فيه حرج ومشقة عظيمة في هذه السنين. يقول يستحب أن يقف راكبا، الرسول وقف راكبا على ناقته، وهذا مناسب يوم كانت الرواحل، يكون الرجل على راحلته بمفرده يدعو ويتضرع و والأمر في هذا واسع. الوقوف بعرفة إن شاء الإنسان أن يكون جالسا في خيمته، وإن شاء خارجا عن محله، وإن شاء على راحلته. وأما الركوب السيارة ما أجد له معنى مناسب، اللهم إلا أن يكون إلا أن يتيسر فيه الانفراد، انفرد، لأن السيارة مركب لخلق كثير مثل التوبيسات الآن، لو ركب كثير من الحجاج صاروا في يعني يشوش بعضهم على بعض ولا يتأتى لهم، لأن من الناس من يمكن يتحدث ومنهم من كذا، فالأمر في هذا واسوى الإنسان يتحرى ما يكون أعون له على المقصود. المقصود هو التوجه إلى الله والضراعة والدعاء والذكر، فما كان أعون لك على هذا فهو أفضل، والله أعلم. ويقف الحاج بعرفة في موقفه إلى أن تغرب الشمس أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء هل يجوز الدفع قبل الغروب، في هذا خلاف كثير، فمنهم من يقول الوقوف إلى الغروب هذا ركن، فمن دفع قبل الغروب ولم يرجع فإنه لا يصح حجه، ومنهم من يقول بل عليه دم، ومنهم من يقول إنه سنة، والثاني وسط بين القولين. فالتحقيق أن الوقوف بعرفة إلى الغروب واجب، فلا يجوز الدفع قبل الغروب، والله أعلم. ويكثر من الدعاء والتضرع والتهليل، لأنه في الحديث الصحيح أفضل ما قلت أنا أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة أو دعاء عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. نعم.
ثم يدفع مع الإمام إلى مزدلفة عن طريق المأزمين وعليه السكينة والوقار، ويكون ملبيا ذاكرا لله عز وجل.
الله أكبر. ثم يدفع بعد الغروب، يدفع يتوجه إلى مزدلفة مع الإمام، لأنه كان ولا يزال الحجاج لهم قيادة إمام يتحرك الناس بتحركه ويسيرون مسيرة كما كان الأمر عليه في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم صل على محمد. فيدفع إلى مزدلفة بسكينة ووقار، فلا يؤذي أحدا ولا يعرض نفسه للمشقة، فقد كان عليه الصلاة والسلام لما دفع من عرفة كان قد شنق للقصواء الزمام حتى لا تندفع بالحركة والسير، شنق لها وشد رأسها حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله، هكذا يقول جابر، مرة ما تتحرك. وكان عليه الصلاة والسلام يشير إلى الناس بيده أو بصوته ويقول: السكينة السكينة، فليس البر بالإيضاع، البر ما هو بالإسراع والركض، لا، السكينة السكينة. كان عليه الصلاة والسلام يسير سيرا بطيئا، فإذا وجد فرجة أسرع شيئا. قال جابر: فإذا وجد فرجة نص، كان يسير العنب، فإذا وجد فرجة نص، ويقول جابر إنه قد شنق للقصواء الزمام، فإذا جاء إلى حبل من الحبال كثير من الرمل أرخالها حتى تصعد. وكان مما حصل في هذه المسيرة إنه عليه الصلاة والسلام نزل في أثناء مسيره إلى مزدلفة، نزل فبال وتوضأ وضوءا خفيفا، وكان مردفا لأسامة، فقال: الصلاة يا رسول الله. قال: الصلاة أماء، لا تصلى المغرب بعرفة ولا في الطريق، بل تصلى هنا، اللهم إلا إذا حصلت عوائق تؤخر الإنسان فإنه يصليها في أي مكان. إذا كانت الأمور عادية يمكن أن لا يفوت الوقت، فالصلاة في مزدلفة، صلاة المغرب والعشاء. وسواء وصل إلى مزدلفة متقدما أو متأخرا، يعني فإنه يجمع بين الصلاتين، هذا هو الأظهر والله أعلم. ولو كان متقدما يجمع بين المغرب والعشاء ويصلي، يصلي المغرب بأذان واحد وإقامتين، هذا أرجح الأقوال في المسألة، بأذان واحد وإقامتين، كما في حديث جابر رضي الله عنه. فينبغي للحاج أن يتأسوا بنبيهم عليه الصلاة والسلام في هذا كله، في أن لا يدفعوا إلا بعد الغروب، وأن يكونوا في دفعهم يعني متواضعين، يرفق بعضهم ببعض، وأن يؤخر الصلاة فلا يصلي المغرب إلا والعشاء إلا هناك، ما لم يخشوا خروج الوقت، فإذا خشوا خروج الوقت صلوا إما بعرفة إن كانوا بعرفة أو في الطريق، ولو وقفت السيارات ينزلون ويصلون، فلا يفوتون الصلاة عن وقتها، لا يفوتونها، صلوا. ولو قدر أنهم لم يستطيعوا النزول لظرف من الظروف فإنهم يصلون ولو في السيارة، الصلاة ما تؤخر عن وقتها، وقت العشاء ينتهي بنصف الليل. وقد يقال إن وقت العشاء يمتد فيكون ضرورة، للضرورة إذا طمع الإنسان، أما إذا كان خشي طلوع الفجر فلا ريب أنه يصلي في أي حال، ما يجوز التأخير، خلاص هذا وقت الضرورة، يبدأ من نصف الليل إلى طلوع الفجر، هذا وقت الضرورة. لكن الذي يظهر لي أنهم يراعون الوقت، فإذا خشوا خروج الوقت نصف الليل يصلون على أي حال، لكن عليهم أن يجتهدوا في أن يصلوا على الأرض أو يصلوا في السيارة صلاة يعني كاملة. يعني الله المستعان، أمور أصعب ويرطب بنولكم. نعم.
فإذا وصل مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء قبل حط الرحال يجمع بينهما ثم يبيت بها ثم يصلي الفجر بغلس ويأتي المشعر الحرام فيقف عنده ويدعو ويكون من دعائه اللهم كما وفقتنا فيه وأريتنا إياه
كما وقفتنا أو إيش
نسخها وفقتنا نسخها وقفتنا
لا وقفتنا
وقفتنا
إيه
بسم الله عليك اللهم كما وقفتنا فيه وأريتنا إياه فوفقنا لذكرك كما هديتنا واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام الآيتين إلى أن يسفر ثم يدفع قبل طلوع الشمس فإذا بلغ محسرا أسرع
ثم يدفع المقصود فإذا وصل الحاج إلى مزدلفة فإنه يصلي بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا يجمع بين الصلاتين ويقصر العشاء كما هو معروف وهذا الجمع بين المغرب والعشاء بين مزدلفة والجمع بين الظهر والعصر بعرفة يعني محل إجماع بين أهل العلم بين أهل المذاهب لا يختلفون فيها أن الحاج يجمع بين الظهر والعصر بعرفة ويجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة قوله قبل حط الرحال هذا فيه الدلالة على المبادرة بالصلاة فإن الذي ورد من فعل الصحابة رضي الله عنه أنه صلى بهم الرسول عليه الصلاة والسلام المغرب قبل حط الرحال ثم حطوا عن الرحال ثم صلوا العشاء فالأمر في هذا واسع المهم أنه إن على الحاج إذا وصلوا للمزدلفة أن يبادروا بالصلاة أن يبادروا